بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان خطورة تعلق القلب بالدنيا، بحيث تكون مبلغ علم الإنسان وغاية مقصده، فلا هم له إلا في هذه الحياة الدنيا منصرفا عن الآخرة وعن الأعمال التي ترفع درجاته فيها. وقد جاء في الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. وهذا فيه أن العبد لا بأس أن يهتم لمصالحه الدنيوية وشؤونه وأعماله، لكن لا يجوز له أن تطغى عليه الدنيا وأن يؤثر الحياة الدنيا، وأن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم في بيان شأن الدنيا وحقارة أمرها وهوانها. وقد جاء في القرآن أمثال كثيرة تبين حال الدنيا، ومن المعلوم أن الأمثال لها أثر عظيم في توضيح الحقائق وتجلية الأمور وبيانها، بحيث تكون الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة المشاهدة وضوحا وبيانا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
هذا المثل الذي بدأ به المصنف رحمه الله من أحسن الأمثال وأعظمها لبيان حال الدنيا، وهو مطابق لحال الدنيا تمام المطابقة. فإن لذة الدنيا وشهواتها ومتعها وزخرفها حقيقته أنه يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، ويجود ويطيب لصاحبه وقتا ليس بالطويل، فإذا استكمل وتم اضمحل. وقل هذا في جميع متع الدنيا، إن شئت قله في الصحة وفي المال وفي الزراعة وفي التجارة وفي غير ذلك من أمور الدنيا، فإنها تزهو وقتا، فإذا استكملت وتمت اضمحلت وزالت عن صاحبها أو زال صاحبها عنها. إما أن تزول المتعة الدنيوية عن صاحبها فيكون صفر اليدين لا شيء معه، أو أن يزول هو عنها إما بمرض مهلك أو بموت يفارق به هذه الحياة الدنيا. فالله تعالى يقول: كماء أنزلناه من السماء، هذا مثل الحياة الدنيا، فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف ومن كل أنواع النبات بعد أن نزل هذا الماء، مما يأكل الناس أي كالحبوب والثمار، ومما أيضا تأكل الأنعام كالأعشاب والكلأ المختلف الأنواع. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها وتجملت لصاحبها فصارت قرة عين وبهجة نفس وسرور فؤاد، وصار لها المنظر العجيب، ألوان الزهور وأنواع الزروع وأصناف الثمار، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل لهم مع وجود هذه المتع الطمع بأن تستمر وتدوم لهم بحيث تبقى مستمرة لهم. فبينما هم في هذا الظن وفي هذه الحال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أن يأتيها أمر مفاجئ في ليل أو نهار فتصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تكن بالأمس غنية بأنواع الثمار والزروع والزهور وغير ذلك. ثم يقول جل وعلا في خاتمة هذا المثل: كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونجليها ونظهرها بالمعاني العظيمة وبضرب الأمثال حتى تكون قريبة من الأذهان، لكن لا يستفيد من الأمثال كل أحد، وإنما يستفيد من يعقل ويتفكر. ولهذا قال: لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. أما من كان غافلا ومعرضا فإن الآيات لا تفيده ولا ينتفع بها، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
وهذا مثل كالذي قبله يبين حال الدنيا، وأن حالها كحال مطر وغيث نزل على أرض فترتب على نزوله وجود النبات والزروع والثمار والأزهار فأنبتت من كل زوج بهيج. وبينما هي على هذه الحال جميلة نظرة بهية حسنة، إذا بها قد تحولت فأصبحت هشيما تذره الرياح، فلم يبق نبات ولم يبق زرع ولم يبق زهور، وأصبحت أرضا غبراء ليس فيها إلا التراب والغبار، فلم تعد يحتفى بالنظر إليها ويتمتع بمشاهدتها، ولم تكن بتلك الحال الجميلة الحسنة. فهذا حال الدنيا وحقيقتها، بينما صاحبها متمتع بها وبزينتها وزخرفها إذا به يفارقها أو أنها هي تفارقه، فيبقى وحيدا رهين عمله سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا، كما في الحديث: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عقب هذا المثل منبها على أهمية العمل الصالح والعناية به: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات أي أنواع الطاعات وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله، هي خير للعبد عند الله ثوابا وخير أملا، لأن ثوابها يبقى ويتضاعف، وصاحبها يؤمل أجرها وبرها ونفعها. فشتان بين من يعتني بالباقيات الصالحات والأعمال الزاكيات والطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبين من تأسره هذه الحياة الدنيا فيمضي غافلا معرضا منصرفا عن العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وهذا كسابقه مثل لبيان حال الحياة الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وتصرمها، وأنها قبل ذلك لعب ولهو، لهو بالقلوب ولعب بالأبدان، أبدان تلعب وقلوب لاهية. وهذا حال أكثر الناس، أنهم منشغلون باللهو واللعب عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. قال: وزينة، أي تزين في اللباس والمركب والبيت والفراش وغير ذلك من الأمور، وتفاخر بينكم، كل يفتخر على الآخر، أنا أقوى منك وأنا أجمل منك وأنا أحسن منك مسكنا وهكذا. وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في ماله وأكثر من الآخر في ولده، يتنافسون فيها. لكن ما مثلها؟ قال: كمثل غيث، أي هذه الدنيا بهذا الوصف الذي ذكر عنها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي طاب لهم منظره، حيث أزهت الأرض وأثمرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأعجب بها أهلها وطابت في منظرها وإبصارهم لها وما اشتملت عليه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي أن هذا النبات الجميل والزرع البهيج يتحول إلى هذه الحال، يصفر ثم يكون حطاما. هذا الزوال للزروع مثله زوال العبد من هذه الحياة ومفارقته لها. لكن ماذا بعد مفارقة الحياة؟ قال الله: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد، أي لمن ألهته الحياة الدنيا وأشغلته وأصبح من أبنائها وطلابها وقاصديها. وأما الرضوان من الله والمغفرة فهذا للذين لم تلههم الدنيا ولم تشغلهم عما خلقوا له. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ما هي إلا متاع يتمتع به صاحبه وينتفع به لأوقات محدودة، ثم مآلها إلى الزوال. فالعاقل لا يغتر بها ولا يطمئن إليها، بل تكون همته ومقصوده الدار الآخرة بالاستعداد لها والعمل لما يجب أن يعمله من أعمال صالحات يسعد بها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
هذه الآية الكريمة فيها أن الناس زين لهم حب الشهوات الدنيوية، وذكر هذه الأشياء التي في الآية: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر سبحانه هذه الأشياء وخصها بالذكر لأنها أبرز الشهوات الدنيوية وأعظم ما تشتهيه النفوس وتميل إليه، وما لم يذكر من شهوات الدنيا ومتعها تبع لهذه الأشياء. وأخبر جل في علاه أن الناس زين لهم حب الشهوات، بحيث أن القلوب تعلقت بها والنفوس مالت إليها ورغبت فيها، ولكن واقع الناس مع هذه الشهوات التي زينت للناس ينقسم إلى قسمين: قسم من الناس جعلوا هذه الأشياء هي غايتهم وهي مقصودهم، ولأجلها أعمالهم الظاهرة والباطنة، فقلوبهم بها منشغلة، وأجسامهم إليها منصرفة، واهتمامهم مصب إليها. والقسم الثاني أهل نظر وبصيرة، عرفوا أن هذه الأشياء المقصود منها الابتلاء والامتحان، وأن الله سبحانه يعطي الإنسان من هذه الأشياء وغيرها ابتلاء وامتحانا، ليعلم سبحانه وهو العليم الخبير من يقدم طاعة الله ومرضاته على لذات نفسه وشهواتها. وهنا يظهر من ينجح في الامتحان ومن لا ينجح، فمن الناس شهوته لهذه الأشياء وعنايته بها واحتفاؤه بها يشغله تمام الإشغال عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ومنهم من أدرك أن هذا متاع وأنه ميدان للامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في خاتمتها عنده حسن المآب. ثم قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي خير من هذه المتع الدنيوية الزائلة، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
هذه الآية فيها بيان الله لحال الدنيا، وأن متاع الحياة الدنيا مهما كثر متاع زائل يغر صاحبه ويلهيه، إلا من أكرمه الله وعافاه وسلمه. قال جل وعلا: إن وعد الله حق، أي بالبعث والجزاء والحساب وزوال هذه الدنيا وانقضائها وملاقات الله، هذا كله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي فلا يغترن أحد منكم بهذه الحياة الدنيا وبما فيها من متع، فإنها متاع زائل فان ولا يبقى لصاحبه. ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، أي لا يشغلكم هذا العدو عما خلقتم لأجله، ولا يشغلكم أيضا عن الاستعداد ليوم المعاد ولقاء الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين.
هذه السورة العظيمة المباركة فيها التحذير للعباد والتوبيخ لهم عن الاشتغال بما خلقهم الله سبحانه له وأوجدهم لأجله من توحيده وإخلاص الدين له والإقبال على طاعته والبعد عن معاصيه، فهذا الذي خلقوا لأجله، إلا أن الناس ألهاهم عن ذلك ما ذكر في الآية. قال تعالى: ألهاكم التكاثر، أي عن الذي خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه، وهو توحيد الله وعبادته. قال: التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به، لم يقل مثلا: ألهاكم التكاثر بالأموال أو بالأولاد أو بالأعوان والأنصار أو بالخدم والحشم أو بالجاه والمكانة، ليشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويتفاخر به المتفاخرون من مال أو ولد أو خدم أو جاه أو تجارة أو بيوت أو مزارع أو غير ذلك. وإلى متى هذا الإلهاء؟ قال: حتى زرتم المقابر، أي حتى متتم وأدرجتم في القبور، ثم أماته فأقبره. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أدخل القبر ينكشف له الغطاء، ويتبين له هل هو من أهل النعيم أو من أهل العذاب، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، لأن القبر أول منازل الآخرة، وفيه يتعذر الأوبة والرجوع لإصلاح الحال. وفي قوله زرتم المقابر فائدة، وهي أن القبر مرحلة ينتقل منها ولا يبقى فيها الإنسان، لأن الله سبحانه سمى من دخل القبر زائرا ولم يسمه مقيما، والزائر لا يبقى في المكان. وهذا يفيد أن القبر في الحقيقة مرحلة ينتقل منها إلى الدار الآخرة، وهي برزخ بين الدنيا والآخرة. وهذا أيضا يفيد ثبوت البعث، لأنه إذا سمى من دخل القبر زائرا إذن ثمة بعد هذه الزيارة أمر آخر، وهو البعث والجزاء. ولهذا جاء في الذي يلي هذه الآية التوعد، قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما ينفذ ويصل إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر، ولبادرتم إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أي النار، ثم لترونها عين اليقين أي رؤية حقيقية بأبصاركم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن النعيم الذي تنعمتم به في هذه الحياة الدنيا، هل قمتم بشكره بأن استعملتموه في طاعة الله أو لم تقوموا بشكره بأن استعمل في المعصية وفيما يسخط الله سبحانه. هذا، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان خطورة تعلق القلب بالدنيا، بحيث تكون مبلغ علم الإنسان وغاية مقصده، فلا هم له إلا في هذه الحياة الدنيا منصرفا عن الآخرة وعن الأعمال التي ترفع درجاته فيها. وقد جاء في الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. وهذا فيه أن العبد لا بأس أن يهتم لمصالحه الدنيوية وشؤونه وأعماله، لكن لا يجوز له أن تطغى عليه الدنيا، وأن يؤثر الحياة الدنيا، وأن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم في بيان شأن الدنيا وحقارة أمرها وهوانها. وقد جاء في القرآن أمثال كثيرة تبين حال الدنيا، ومن المعلوم أن الأمثال لها أثر عظيم في توضيح الحقائق وتجلية الأمور وبيانها، بحيث تكون الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة المشاهدة وضوحا وبيانا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
هذا المثل الذي بدأ به المصنف رحمه الله من أحسن الأمثال وأعظمها لبيان حال الدنيا، وهو مطابق لحال الدنيا تمام المطابقة، فإن لذة الدنيا وشهواتها ومتعها وزخرفها حقيقته أنه يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، ويجود ويطيب لصاحبه وقتا ليس بالطويل، فإذا استكمل وتم اضمحل. وقل هذا في جميع متع الدنيا، إن شئت قله في الصحة وفي المال وفي الزراعة وفي التجارة وفي غير ذلك من أمور الدنيا، فإنها تزهو وقتا، فإذا استكملت وتمت اضمحلت وزالت عن صاحبها أو زال صاحبها عنها. إما أن تزول المتعة الدنيوية عن صاحبها فيكون صفر اليدين لا شيء معه، أو أن يزول هو عنها إما بمرض مهلك أو بموت يفارق به هذه الحياة الدنيا. فالله تعالى يقول: كماء أنزلناه من السماء، هذا مثل الحياة الدنيا، فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف ومن كل أنواع النبات بعد أن نزل هذا الماء، مما يأكل الناس أي كالحبوب والثمار، ومما أيضا تأكل الأنعام كالأعشاب والكلأ المختلف الأنواع. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها وتجملت لصاحبها فصارت قرة عين وبهجة نفس وسرور فؤاد، وصار لها المنظر العجيب، ألوان الزهور وأنواع الزروع وأصناف الثمار، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل لهم مع وجود هذه المتع الطمع بأن تستمر وتدوم لهم بحيث تبقى مستمرة لهم. فبينما هم في هذا الظن وفي هذه الحال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي يأتيها أمر مفاجئ في ليل أو نهار فتصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تكن بالأمس غنية بأنواع الثمار والزروع والزهور وغير ذلك. ثم يقول جل وعلا في خاتمة هذا المثل: كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونجليها ونظهرها بالمعاني العظيمة وبضرب الأمثال حتى تكون قريبة من الأذهان، لكن لا يستفيد من الأمثال كل أحد، وإنما يستفيد من يعقل ويتفكر، ولهذا قال: لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. أما من كان غافلا ومعرضا فإن الآيات لا تفيده ولا ينتفع بها، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
وهذا مثل كالذي قبله يبين حال الدنيا، وأن حالها كحال مطر وغيث نزل على أرض فترتب على نزوله وجود النبات والزروع والثمار والأزهار، فأنبتت من كل زوج بهيج. وبينما هي على هذه الحال جميلة نظرة بهية حسنة، إذا بها قد تحولت فأصبحت هشيما تذره الرياح، فلم يبق نبات، ولم يبقى زرع ولم يبقى زهور، وأصبحت أرضا غبراء ليس فيها إلا التراب والغبار، فلم تعد يحتفى بالنظر إليها ويتمتع بمشاهدتها، ولم تكن بتلك الحال الجميلة الحسنة. فهذا حال الدنيا وحقيقتها، بينما صاحبها متمتع بها وبزينتها وزخرفها، إذا به يفارقها أو أنها هي تفارقه، فيبقى وحيدا رهين عمله، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا، كما في الحديث: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عقب هذا المثل منبها على أهمية العمل الصالح والعناية به: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات أي أنواع الطاعات وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله، هي خير للعبد عند الله ثوابا وخير أملا، لأن ثوابها يبقى ويتضاعف، وصاحبها يؤمل أجرها وبرها ونفعها. فشتان بين من يعتني بالباقيات الصالحات والأعمال الزاكيات والطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبين من تأسره هذه الحياة الدنيا فيمضي غافلا معرضا منصرفا عن العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وهذا كسابقه مثل لبيان حال الحياة الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وتصرمها، وأنها قبل ذلك لعب ولهو، لهو بالقلوب ولعب بالأبدان، أبدان تلعب وقلوب لاهية. وهذا حال أكثر الناس، أنهم منشغلون باللهو واللعب عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. قال: وزينة، أي تزين في اللباس والمركب والبيت والفراش وغير ذلك من الأمور. وتفاخر بينكم، كل يفتخر على الآخر: أنا أقوى منك، وأنا أجمل منك، وأنا أحسن منك مسكنا، وهكذا. وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في ماله وأكثر من الآخر في ولده، يتنافسون فيها. لكن ما مثلها؟ قال: كمثل غيث، أي هذه الدنيا بهذا الوصف الذي ذكر عنها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي طاب لهم منظره، حيث أزهت الأرض وأثمرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأعجب بها أهلها وطابت في منظرها وإبصارهم لها وما اشتملت عليه. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي أن هذا النبات الجميل والزرع البهيج يتحول إلى هذه الحال، يصفر ثم يكون حطاما. هذا الزوال للزروع مثله زوال العبد من هذه الحياة ومفارقته لها. لكن ماذا بعد مفارقة الحياة؟ قال الله: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد، أي لمن ألهته الحياة الدنيا وأشغلته وأصبح من أبنائها وطلابها وقاصديها. وأما الرضوان من الله والمغفرة فهذا للذين لم تلههم الدنيا ولم تشغلهم عما خلقوا له. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ما هي إلا متاع يتمتع به صاحبه وينتفع به لأوقات محدودة، ثم مآلها إلى الزوال. فالعاقل لا يغتر بها ولا يطمئن إليها، بل تكون همته ومقصوده الدار الآخرة بالاستعداد لها والعمل لما يجب أن يعمله من أعمال صالحات يسعد بها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
هذه الآية الكريمة فيها أن الناس زين لهم حب الشهوات الدنيوية، وذكر هذه الأشياء التي في الآية: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر سبحانه هذه الأشياء وخصها بالذكر لأنها أبرز الشهوات الدنيوية وأعظم ما تشتهيه النفوس وتميل إليه، وما لم يذكر من شهوات الدنيا ومتعها تبع لهذه الأشياء. وأخبر جل في علاه أن الناس زين لهم حب الشهوات، بحيث أن القلوب تعلقت بها والنفوس مالت إليها ورغبت فيها، ولكن واقع الناس مع هذه الشهوات التي زينت للناس ينقسم إلى قسمين: قسم من الناس جعلوا هذه الأشياء هي غايتهم وهي مقصودهم، ولأجلها أعمالهم الظاهرة والباطنة، فقلوبهم بها منشغلة وأجسامهم إليها منصرفة واهتمامهم مصب إليها. والقسم الثاني أهل نظر وبصيرة، عرفوا أن هذه الأشياء المقصود منها الابتلاء والامتحان، وأن الله سبحانه يعطي الإنسان من هذه الأشياء وغيرها ابتلاء وامتحانا، ليعلم سبحانه وهو العليم الخبير من يقدم طاعة الله ومرضاته على لذات نفسه وشهواتها. وهنا يظهر من ينجح في الامتحان ومن لا ينجح، فمن الناس شهوته لهذه الأشياء وعنايته بها واحتفاؤه بها يشغله تمام الإشغال عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ومنهم من أدرك أن هذا متاع وأنه ميدان للامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في خاتمتها عنده حسن المآب. ثم قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي خير من هذه المتع الدنيوية الزائلة، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
هذه الآية فيها بيان الله لحال الدنيا، وأن متاع الحياة الدنيا مهما كثر متاع زائل يغر صاحبه ويلهيه إلا من أكرمه الله وعافاه وسلمه. قال جل وعلا: إن وعد الله حق، أي بالبعث والجزاء والحساب وزوال هذه الدنيا وانقضائها وملاقاة الله، هذا كله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي فلا يغترن أحد منكم بهذه الحياة الدنيا وبما فيها من متع فإنها متاع زائل فان ولا يبقى لصاحبه، ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، أي لا يشغلكم هذا العدو عما خلقتم لأجله، ولا يشغلكم أيضا عن الاستعداد ليوم المعاد ولقاء الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين.
هذه السورة العظيمة المباركة فيها التحذير للعباد والتوبيخ لهم عن الاشتغال بما خلقهم الله سبحانه له وأوجدهم لأجله من توحيده وإخلاص الدين له والإقبال على طاعته والبعد عن معاصيه، فهذا الذي خلقوا لأجله، إلا أن الناس ألهاهم عن ذلك ما ذكر في الآية. قال تعالى: ألهاكم التكاثر، أي عن الذي خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه، وهو توحيد الله وعبادته. قال: التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به، لم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالأموال أو بالأولاد أو بالأعوان والأنصار أو بالخدم والحشم أو بالجاه والمكانة، ليشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويتفاخر به المتفاخرون من مال أو ولد أو خدم أو جاه أو تجارة أو بيوت أو مزارع أو غير ذلك. وإلى متى هذا الإلهاء؟ قال: حتى زرتم المقابر، أي حتى متتم وأدرجتم في القبور، ثم أماته فأقبره. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أدخل القبر ينكشف له الغطاء ويتبين له هل هو من أهل النعيم أو من أهل العذاب، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، لأن القبر أول منازل الآخرة، وفيه يتعذر الأوبة والرجوع لإصلاح الحال. وفي قوله زرتم المقابر فائدة، وهي أن القبر مرحلة ينتقل منها ولا يبقى فيها الإنسان، لأن الله سبحانه سمى من دخل القبر زائرا ولم يسمه مقيما، والزائر لا يبقى في المكان. وهذا يفيد أن القبر في الحقيقة مرحلة ينتقل منها إلى الدار الآخرة، وهي برزخ بين الدنيا والآخرة. وهذا أيضا يفيد ثبوت البعث، لأنه إذا سمى من دخل القبر زائرا إذن ثمة بعد هذه الزيارة أمر آخر، وهو البعث والجزاء. ولهذا جاء في الذي يلي هذه الآية التوعد، قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما ينفذ ويصل إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر، ولبادرتم إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي النار، ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية حقيقية بأبصاركم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن النعيم الذي تنعمتم به في هذه الحياة الدنيا، هل قمتم بشكره بأن استعملتموه في طاعة الله، أو لم تقوموا بشكره بأن استعمل في المعصية وفيما يسخط الله سبحانه. هذا، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.